Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة موازنة 2022 وتقديراتها في الإيرادات والمصرفات وتحليل شامل للموازنة. وللوقوف على هذا الأمر حنستضيف البروفيسور حسن بشير الخبير الاقتصادي المعروف. وفي البداية بنقول له مرحبا بك يا بروف، وعايزينك تورينا رأيك شنو في موازنة 2022.
ده طبعا موازنة 2022 دي زي ما عارف انت انه تم إعداد عدم وجود حكومة، يعني بالتالي انه هي طبعا ما اتبعت الإجراءات المتعارف عليها في إعداد الموازنة العام حسب الممارسة العملية في السودان، لأنه الموازنة بيتم إعدادها من مختلف الهيئات والمؤسسات والوزارات وترفع لوزارة المالية ويتم إعدادها في شكل موازنة عامة متكاملة من جانب الإيرادات العامة والإنفاق العام وتم رفعها لمجلس الوزراء، أو حسب الوثيقة الدستورية في مجلس الوزراء تتم يعني مناقشتها على ثلاثة مراحل، بعد ذلك أنه تتم إجازتها في اجتماع مشترك لمجلس الوزراء والمجلس السيادي. الآن تم إعداد الموازنة العامة في غياب مجلس الوزراء وغياب يعني أنه الوزراء نفسهم، ويعني في ظل يعني انقطاع العديد من الموارد المفروض أنها كان أنه تعمل على تغذية الموازنة العامة واستغلال سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم، من ضمنها مثلا منح وإعانات إضافة لقروض تنموية بالغة الأهمية إضافة لاتفاقيات ثنائية. عموما أنه هي تم إعدادها بناء على الموارد الذاتية، والموارد الذاتية في مأزق حقيقي، يعني نتيجة الاحتجاجات المتكررة والإغلاق المستمر الذي تسبب في تحصيل عجلة الإنتاج المتراجع أصلا، إضافة لتحصيل العمل التجاري وتأثر الصادرات والواردات إلى حد كبير، وبالتالي أنه الموازنة العامة التي تم إعدادها لم تصمد أمام الواقع يعني العملي، سترتفع معدلات التضخم وستراجع سعر الصرف، وأنه المشكلة ستكون هناك مشكلة اقتصادية كبرى في السودان إذا لم يتم التغلب على الجوانب السياسية وحدوث استقرار سياسي في السودان، لأنه كما تلاحظون حتى المنافذ الأساسية في السودان يتم إغلاقها من وقت لآخر، وأنه الحركة بتاعت الصادرات والواردات في أقل مستوى لها، وبالتالي هذه الإيرادات التي تم تقديرها الآن حتى الإيرادات الضريبية غير حقيقية يعني، وتم يعني رفع الربط الضريبي بمستوى عالي جدا جدا، ولكن لن يتحقق لأنه الآن الإيرادات الضريبية في نهاية العام 2021 تراجعت بشكل كبير جدا، إضافة لذلك أنه سيتم الاعتماد على الرسوم الخدمات، وكما تلاحظ هذا في ارتفاع يعني تعرفة الكهرباء إلى درجة كبيرة، وهذا سيؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وزيادة العبء المعيشي على المواطنين، إضافة لارتفاع الأسعار وتأثير بشكل كبير على معدلات التضخم التي تتأخذ في الارتفاع كما ذكرت. بالتالي أن هذه الموازنة أنا في رأيي من المفترض أن تكون موازنة مؤقتة لتسيير الأمور الخاصة بالبلاد إلى حين يعني إيجاد حل المعضلة السياسية التي يعاني منها السودان، وبعد ذلك يمكن الحديث بعد تكوين حكومة حقيقية يمكن الحديث عن موازنة عامة للسودان، ولكن هذا الذي تم لا يمكن أن يسمى موازنة عامة حقيقية.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر البروفيسور حسن بشير الخبير الاقتصادي المعروف على الإفادات المهمة اللي قدمها لنا حول موازنة 2022، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا خلال حلقة اليوم من ولاية نهر النيل أن نستضيف كل من علي كباشي من لجان مقاومة الدامر، والناشط عبد العظيم محمد من مدينة بربر، والأستاذة نجود الشلالي الناشطة السياسية في التجمع النسوي بمدينة عطبرة، للحديث حول الحراك في الولاية وتفاعل الشارع هناك مع القضايا القومية. في البداية أعزائي المستمعين حيكون معانا علي كباشي، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
الحركة الشعبية هو طبيعي الثوري، طبيعي الثوري في الشوارع الرئيسية والدول فيها صيام مدني، في مواجب ليلية، في التزامات بين مواجب الجدار المركزية، في الشوارع الرئيسية دخول الأركان في المؤسسات، شد جزء من القوات النظامية على القرقر، ما في صابرة، وجدوا أنه ملتزم بكل السبع محليات في الولاية. نعم. إيه باقي المحليات عبرة وشندي وبربر المتمة أبو حمد في التزام ثوري. هوري صار واضح إذا قاط البرهان وإذا قاط الحكومة اللي قاعدة أول حكومة الانقلاب العسكري. دي الحاجة المتفق عليها، هي اللي جانا في المحلية واللي جانا في كل الولاية، حتى اللي جانا المواطن السوداني متفق بأنه سقوط، ما في شراكة، ما في تفاوض، ما في شرعية،
في إغلاق للطرق المؤدية إلى شريان الشمال.
ما حاليا ما في، حاليا ما في، هي الشوارع بس بتاعت المحلية، الشوارع الرئيسية بتدخل كل محلية، يعني شغل صيام مدني.
في مؤسسات معينة ولا بشكل عام؟
هي المؤسسات كلها موجودة في الدامر عبر، يمكن الدامر يبقى هي المؤسسات الحكومية أو الوزارات موجودة في الدامر، دي دخلت بشكل صيام جافل يعني باقي المحليات، بس بتميز المحلية بتاعت رأسة المحلية. هاي المؤسسات، ما في مؤسسات مدنية في الدامر وعبر الإدارات والوزارات.
هل هناك تنسيق فيما بينكم ولجان المقاومة في الخرطوم؟
هو عدم والله تشبيك ده فيه، يعني ما أقول لك ما في تشبيك ده فيه، حاليا حاصله يعني انت ذات الفترة بتاعت الإعلان السياسي اللي اتطرح الفترة الأخيرة دي من اللجان، ذات حاجة كويسة انه ده يحصل تشبيك بينه وبين بعض اللجان في السودان كلها، تشمل للمحليات والولايات بس، يعني حتى للمحليات. أيوه. هذه كويسة يعني في الإعلان السياسي دي في وقت مناسب شديد. أيوه. اللجان بقت تتواصل مع بعضها بالقنوات الرسمية كصفحات في موضوع الإعلان، وبقت شنو في تواصل يعني أحسن من الفترة اللي فاتت يهوى من انقلاب، بعد الفترة اللي فاتت ذاته يعني كويس، عرف الزول معاك منو والمعصور منو من الإسرائيل منو من كانت فترة كويسة يعني الفترة اللي فاتت، عرفت الاستفادة من التيار بتاع الفترة اللي فاتت، بقى الخط واضح بقى الموضوع بخصوص قدس، سقوط غير سقوط انه ما في شراكة وما في تفاوض وما في أي شرعية، بسيطة زي مصدة للمدنيين، يمكن الحاجة هي المتفقة حاليا في الشارع السوداني، كل الشباب متفقين على الحاجة دي يعني انه ما في نابس حكومة تكون حكومة مدنية ديمقراطية، يعني حكومة الشعب تتم ميزة التجري، حتى كان في تفصيل يعني باقي اللجان بشكل دولة ذات ميزة التجري ميزة الوزراء، لكن كان اللجان الإعلان السادسة هي مغامرة مدني، كان فوضى كثير بأنه بشكل الدولة المفروض تكون كده في الفترة الانتقالية ذاتها، بكل اللجان، ما اللجان يعني المحلية ذاتها، محلية الخرطوم، مثال محلية ولاد الجزيرة، الولايات بتاعت برسوان، يعني الحاجة دي موجودة حتى بالقطاعات بتاعت المحليات في تنسيق، الفترة دي وضعها الشديد يعني بقيت في مبادرات ذاتها بين اللجان، التكتيك ذاته والفترة الجاية العمل حيكون كيف، وضحت بالحاجة دي وشبابهم حاليا المهم الحاجة دي ماشيين عليها.
شكرا لك علي كباشي من لجان مقاومة الدامر، ومنها ننتقل لنجود الشلالي، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
طيب الحراك النسوي في ولاية نهر النيل، نحن تحديدا اتكلم بشمل الخصوصيه عن مدينه عبره، باعتبار انه هي منبع الثوره، انطلقت منها شرارة الثوره من المدن الثلاث اللي قامت فيها شرارة الثوره السودانيه. المراه في مدينه عبره بطبيعه الحال هي مدينه متقدمه، مدينه عماليه معروفه للكل، هي كتفا بكتف مع الرجل، يعني ما في تمييز في شوارع مدينه عبره بين انه دي السيده او دي بيت او ده رجل، كلنا قاعدين نكون كتفا بكتف في الشوارع السودانية. وفي الموجة الثانية اللي هي الموجة الحالية بعد انقلاب 25 أكتوبر، كلنا كنساء كنا في شوارع المدينة، النساء الفلوتر، النساء اللي بنتمن لتنظيمات سياسية، النساء الناشطات، واللي بيشتغلن عبر الأجسام النسوية. الاتحاد النسائي، أنا شخص الضعيف اللي بتكلم معاه، كان سكرتير الاتحاد النسائي في مدينة عبرة، هو واحد من الأجسام الفاعلة جدا المعروفة للكل، إنه هو جسم عمره حوالي 70 عام، بيعمل وسط النساء السودانيات، وهو تنظيم عنده تحالفاته العالمية وعضو في الاتحاد النسائي العالمي، ومعروف للكل إنه كانت رئيس أو واحدة إحدى مؤسساته الأستاذة فاطمة أحمد إبراهيم رحمها الله. أيضا في بعض المجموعات والمكونات النسوية الثانية برضو كانت معانا كتف بكتف في شوارع المدينة. ويمكن الاتحاد النسائي أتكلم لك بشمل الخصوصية عنه، إنه كان عنده رأي في الفترة الانتقالية أو في حكومة الانتقال وفي شراكة العسكر، واحد من الأجسام اللي كان عنده رأي واضح. وحتى جيد عبد الله حمدوك لمدينة عبدرة في شهر رمضان الفات، قيادات الاتحاد النسائي كان من ضمن القيادات اللي عبرت عن المسألة دي في خروج ضد جيد عبد الله حمدوك وحكومته لمدينة عبرة في رمضان الفات. الموجة الثانية بتاعت الثورة بعد الانقلاب 25 أكتوبر، كان حضور النساء أكثر، كان حضور النساء مميز، عشان يعكسوا للشارع السوداني وللعالم كله إنه نحن النساء أول كان داكات هي حارسات الثورة، وفعلا الردة مستحيلة. نهر النيل كان عملنا عدد من الوقفات الاحتجاجية أمام محكمة عبرة الشهر نهاية الشهر الفات. الوقفة الأولى دعا عليها الاتحاد النسائي للمجزرة اللي كان تمت في الخرطوم، احتجاج على العنف وعلى الاعتقال، احتجاج على اغتصاب النساء، احتجاج على اغتصاب النساء في العالم كله تحت تهديد السلاح، احتجاج على التنمر على النساء، احتجاج على ما تتم ممارسته من ميليشيا الدعم السريع في مناطق دارفور تحديدا. وتمت مخاطبة كبيرة أمام محلة عبرة ومحكمة عبرة عفوا، وكان فيها حضور كل ألوان الطيف السياسي نساء ورجال. عبرة مدينة لا تعرف التمييز على أساس النوع. أيضا تلتها مباشرة اليوم اللي بعد وقفة الاتحاد النسائي وقفة لمجموعة أجسام نسوية ومنظمات المجتمع المدني أيضا في ذات الاتجاه، إن هي بترفض حكم العسكر وبترفض التنمر على النساء واغتصاب النساء واعتقال النساء والتحرش بالنساء وقتل النساء في مناطق النزوع. وبشيء من الخصوصية رسلنا صوت ورسالة واضحة لنساء اليمن اللي تم اغتصاب، وكان برضو واحدة من الحاجات الأساسية اللي احتجينا عليها بعض حالات الاغتصاب في نهاية الموكب اللي كان يتجه له الغفر الجمهوري. أيضا من الحاجات اللي بشكل مستمر نحن بنناضل من أجلها هي التعدي على النساء في مناطق النزوح والهروب ودارفور تحديدا. أيضا كان وقفة الاتحاد النسائي والوقفة التلت ثاني يوم للمجموعات النسوية الأخرى، كان فيها حضور مجموعة من الشباب والناشطين من أبناء دارفور، وكانت الدعوة عامة لكل القوى الثورية الحية اللي بتعمل من أجل التغيير الجذري في الدولة السودانية، ومن أجل الإصلاح والحوار السوداني السوداني داخل الدولة السودانية، ومن أجل رفض حكم العسكر، ومن أجل الدولة المدنية. بالنسبة لاعتقال الأستاذ أمير عثمان حامد، تربطه صلات جيدة جدا بمدينة عبرة. نحن بنرفض اعتقال أي سيدة سودانية، بنرفض اعتقال أي سيدة على مستوى العالم، ونحن بصدد تنظيم وقفة احتجاجية ربما تكون بعد غد أو بعد يومين، من أجل توصيل صوتنا لكل العالم إنه نحن بنرفض اعتقال النساء، خصوصا إنه أستاذة أميرة لكل الغراب اللي بيعرفوا إنه أستاذة أميرة الفترة الأخيرة هي تعرضت لحادث في الفترة اللي فاتت، وهي حاليا أميرة وأستاذ أميرة الباشمهندس أميرة عثمان حامد، رئيسة منظمة لالي قهر النساء أو مبادرة لالي قهر النساء، بتمشي على عصي. حاليا هي عندها أدوية وهي بتعيش وضع حرج ووضع صعب جدا. نحن بنرفض طريقة الاعتقال ونرفض الطريقة اللي تم التعامل بها مع أستاذة أميرة، وحتى بنرفض المسألة بتاعت الاعتقال من أساسه. لماذا يتم الاعتقال؟ يعني أستاذة أميرة لم ترتكب خطأ، هي سيدة مناضلة لها تاريخها، عندها سجل ناصع جدا في العمل وسط النساء، عملت في ظروف صعبة جدا وسط النساء السودانيات، حتى وصلتنا نحن بشكل الإصابة بتاعتها دي لحد مدينة عطبرة. 8 مارس 2020 أستاذة أميرة كانت محتفلة معانا في مدينة عطبرة، إيمانا منا بمسائل نشر الوعي والنضال من أجل النساء في السودان وفي العالم كله.
يمكن ولاية نهر النيل من الولايات اللي حظيت بأنه كانت على رأسها اللي هو الوالي دكتورة آمنة المكي. الحاجة دي مثلت لكم شنو انتو كنساء؟
فعليا وحرفيا نحن في ولاية نهر النيل احتبرنا انه ده واحدة من المكاسب اللي حظيت بها المرأة السودانية، وانه ولاية نهر النيل هي نموذج للولايات المتقدمة، نموذج للولايات اللي انا زي ما قلت سبق كلامي ده انه ما عندنا اشكالات على اساس النوع في المسألة دي. وفعلا نحن كنا في الاتحاد النسائي من الأجسام الداعمة للدكتورة آمنة المكي، باعتبار أنها هي تمثل النساء وهي تمثل قوى الثورة الحية، وهي من النساء اللي أتت بين الثورة السودانية. ونحن نعتبر أنه حتى الوثيقة بالنسبة اللي ادتنا لها نحن ذاته حتى عندنا رأي فيها، لأنه زي ما قلت لك نحن كنا كتف بكتف مع الرجل السوداني في الشارع، زي ما بيلاقي البنبان زي ما بيلاقي الرصاص المرأة السودانية والمرأة في نهر النيل وعبر كانت نفس التفاصيل اللي بتتم للرجل بتتم لها. دكتورة آمنة الفترة اللي تولد فيها ولاية نهر النيل أنا بفتكر إنها تلقت دعم من القوى الثورية، لكن كحال الانتقال كله شابته بعض المعوقات وبعض الإشكالات الكبيرة اللي هي بفتكر إنه الناس المفترض تستفيد منها في قادمات الأيام. نحن ما بنفتكر إنه المسائل بتاعت فشل أو نجاح الفترة بتاعت الانتقال هو مرهون بالنوع، بنفتكر إنه الفشل والنجاح هو مربوط بالمسألة بتاعت البرامج الحقيقية وتفكيك دولة نظام 89 أو دولة الكيفان.
رؤيتكم شنو للمخرج يعني من الأزمة السياسية الحالية، وتصوركم شنو لمشاركة المرأة في العمل العام وبالذات فيما يخص الجانب السياسي في إدارة الدولة؟
نحن بنفتكر إنه حسب رؤيتنا نحن الدولة المدنية دولة لا مناص منها ولا رجوع لينا منها. بنفتكر خروج العسكر من المشهد ده هو الحل، ونحن لما نقول خروج العسكر من المشهد قاعدين نردد الكلام ده في مخاطباتنا بشكل مستمر، انه نحن ما ضد المؤسسه بتاعت القوات المسلحه كمؤسسه قوميه مؤسسه تحفظ سياده الدوله، لكن نحن ضد حكم الميليشيات، نحن ضد تجيش القوات المسلحه او ادلجه القوات المسلحه عشان تعمل لحد الان تحت امره الكيزان بتاعين 89. نحن ضد ان القوات المسلحه تكون معادلجه، ضد ان القوات المسلحه تكون في شكل ميليشيا، ضد ان القوات المسلحه دي تدخل في العمل المدني. يعني القوات المسلحه عندها مناطق اللي بتعرف تشتغل فيها، عندها حراسه الحدود، عندها حفظ سياده الدوله، كل يمشي لمجاله. ده مفهوم الدوله المدنيه ان احنا قاعدين نسعى عليه عشان نقدر ننهض بالدوله السودانيه. نحن بنفتكر انه الشارع السوداني قال كلمته وكان سابق، الشارع السوداني وجماهير الشعب السوداني كانت سابقه لاي تنظيم سياسي ولاي مجموعه ولجان المقاومه في السودان، هي قالت كلمتها. وبفتكر انه في ميثاق مطروح من لجان مقاومه مدني هو قاعد يمثل، انا بفتكر انه نبض القوى الثوريه الحقيقيه الحيه كلها في السودان، بالاضافه لانه انا بقول انه الحلول لابد انها تاتي من الداخل، الحدود البلد ذاتها، يعني حتى المسائل بتاع اصلاح ذات البين ما بين المكونات المدنيه يجب ان تكون من الداخل، والكل يجب ان يلتف حول المساله بتاعت خروج العسكر وخروج الميليشيات، بل تفكيك ميليشيا الدعم السريع بشكل واضح، بالاضافه لحسم المسائل بتاعت سلام جوبا، لانه برضه بنفتكر انه عندنا رؤيه انه سلام جوبا فيه بعض الإشكالات أو كل الإشكالات لأنه لم يعالج جذور القضايا الحقيقية. بنفتكر إنه الفترة الجاية هي فترة بتاعت الثوار الحقيقيين في لجان المقاومة والنقابات والأجسام الشبابية اللي عندها رؤية حقيقية ورؤية علمية لكيف يحكم السودان. ونحن بنقول كيف يحكم، ما بنقول يحكم السودان في مستقبل الأيام أو في الفترة بتاعت الانتقال. بالنسبة للمسائل بتاعت النساء، معلش أختصر لك الحتة بتاعت النساء، نحن كأجسام تقدمية باتحاد النساء نحن ضد المسألة بتاعت حتى إنه يعطونا، هم نول بيعطينا يعني أصلا، هم نول بيعطينا يعني الرجل. نحن بنفتكر إنما طالما إنه نحن على أساس الحقوق والواجبات في دولة سودانية علينا كل الواجبات وعلينا كل التكاليف، بنفتكر إنه ما نحن ده حق بالنسبة لنا، هو ما منحة من زول، بنفتكر إنه ده حق من حقوقنا كمواطنات سودانيات على أساس الحق والواجب وفق الدستور المفترض يكون لأي دولة متحضرة أو متقدمة. يعني بنطالب بأنه نحن يكون لنا مثل الرجل تماما، أو حتى مثل دي ما دارين نقوله، يجب أن يكون معيار جلوسنا أو حقوقنا نأخذها على أساس الكفاءة سواء كان رجل ولا امرأة. يجب أن تكون الفترة الجاية التركيز على أنه منو كف إلى هذه المرحلة الحساسة ومنو لا، ومنو اللي عنده برنامج علمي ومنو لا.
شكرا لك نجود الشلالي الناشطة السياسية في التجمع النسوي في مدينة عطبرة. والآن نبقى مع عبد العظيم محمد، أهلا ومرحبا بك في دبنجة.
رفضا لعنف السلطة الإنقلابية الذي ارتقى بسببه 74 شهيدا منذ انقلاب الجنرالات في 25 أكتوبر، قام المصلون في بعض مساجد مدينة بربر عقب صلاة الجمعة التي وافقت يوم 21 يناير 22، قاموا بأداء صلاة الغائب على شهداء الثورة المستمرة وترحموا على أرواحهم. بجانب آخر، عبر عدد من الناشطين عن غضبهم ورفضهم للعنف المتواصل من قتلة الشعب، فنجدهم ما زالوا يمارسون العنف ضد الثوار في مليونية 24 يناير رغم صدور توجيه أمس الأول من اللجنة الأمنية لولاية الخرطوم.
شكرا لك عبد العظيم ولكل من علي كباشي من لجان مقاومة الدامر ولجود الشلالي الناشطة السياسية في التجمع النسوي بمدينة عطبرة على المشاركة في حلقة اليوم من برنامج صوت الولايات من ولاية نهر النيل. وأيضا بنشكر للضيوف التابعون خلال الحلقة لحسن الاستماع وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحنتناول خلال هذه الحلقة قضية الشباب المعتقلين على خلفية مقتل العميد علي بريمة في 13 يناير، مع تواتر المعلومات بأنهم يتعرضون للتعذيب الشديد بالضرب واستخدام الكهرباء وغيرها من أنواع التعذيب. للوقوف على هذه التفاصيل حنستضيف والدة المعتقل محمد آدم توباك والمحامية إيمان حسن. وحنبدأ بنضال سليمان والدة المعتقل محمد آدم توباك.
أيوة محمد آدم، طبعا ده ولدي محمد آدم، ده أنا والدة نضال سليمان محمد علي. هاي الولد ده والله كان معوض ومشى المستشفى ويا الكرش عشان يغير الجرح، ها جاب غوات داهمت المستشفى وشاله المستشفى، يعني اختطف عديل، اختطف عديل معاه ولدين ومعهم بنات. بعد شالوه تاني ما عندنا به أي وسيلة بتاع التواصل، يعني قدر ما قلنا نحن نتواصل مع الناس زي رفضوا لنا. مشينا الناس على البيانات معاي محامين وكده، مشينا قال لي في القندول هناك، مشينا الفدرالية تحت القندول، قالوا الناس زي ما جابوهم لنا. مشينا جينا فتحنا بلاغ في محو الأسرة والتشخيص، بعد فتحنا البلاغ رجعنا تاني، مشينا المهم محلاتهم دي كده أنا أسمعها كلها ما بعرفها، نمشي مكتب يقول لنا لما دي ما تبعنا، أرجع المكتب التاني نجي الفدرالية التاني يقول لنا لما هنا مشوا بحري، مشينا بحر هناك يعني لدرجة إنه جابوا لنا قوة عبيد عشان تفضينا، يعني هنا الغوات دي لما جابوها يعني كانت تظن زرزان، إحنا حصلونا في حتة واحدة يعني حاجة كده فظيعة، دق دق عربات وناس مسلحين يعني. بعد ذلك نحن طلعنا من الحتة هيك، جينا طعنا راجعين القندور شلنا هناك وجينا. لو نحن أثناء ما جينا كده جوهر كلهم جونا جارين، نحن خشينا كده في الاستقبال حقهم جونا جارين كده، قال لنا اطلعوا برا اطلعوا برا كلنا، قال لنا اطلعوا برا، حتى المحامية دي قال لها اطلعي معنا برا. طلعنا برا، ما ها بنت الهس طلعت من بعد فكوها طلعت دي، قالت لي الوقت ده انا حكم بيعذبوا فينا، قالت لي لو كنت سكتوا كان سمعتوا بيعذبوا فينا، كان قالت لي ضربونا كهرباء، ويلا محمد ده كراع، وقالت لي بيضربوا في كراع، بيقول لي انا قتلت العميل، انا قتلته، قالوا انا حاجه ما عملتها ما بقوله، بيصروا يضربوا في الكراع في الرجل المعوقه، قالت لي واحد اسمه محمد الفاتح ده قالت لي بيطب البلوك بيضربوا في يدين، وعنده جرح في راسه مفتوح، قالت لي بيضربوا جنب الجرح لما بيغمى عليهم، يعني عذاب شديد. بعد ذاك جينا هنا ده النيابه العامه، كنا نكتب طلب، كتب لنا بتاع النيابه العامه، كتبوا لنا وجوا صدقوا لنا بانه احنا نمشي هنا قبل ننزل. لما مشينا هناك قال لنا ده ما خاصنا احنا، امشوا للشرطه، رجعنا للشرطه قالوا لا ارجعوا ثاني للنيابه العامه زي ما كتبوا لكم ان احنا ما عندنا بيوع علاقه. جينا راجعين هسه قام شطبوا لنا، قال لنا لا ما في هسه الوضع الحالي الراهن ما في طريقه بتاعت مقابله. قلت يا جماعه احنا اولادنا دول صغار ودايرين رعايه طبيه، انا ولدي ده معوق، والبنت دي بعد طلعت قالت بيعذبوا فيه، زول بيستجيب لنا لكلام ما في، يعني تحس العرق لنا من داخل المكاتب، يعني تلقاهم مقفلين، الناس زي ما فيشين، الناس بس كده، يعني انا تعبت شديد بطريقه ما عادي، والولد ده انا ما عارفه ما شفت الولد ده لو حصلت له حاجه انا بحملهم كل المسؤوليه، لانه عرقلوا لنا، يعني العرقله من داخل المكاتب، نحن عندنا الحق، يعني اسي شوف القانون حقهم ده ما في حق انه نحن نشوف الولد ده نشوف حالتهم شنو، لو حاصل اي حاجه يورونا، لكن يوروني ولدي حالته كيف، اشوف صحته كيف، الولد ده عنده ضغط، عنده ضغط ببلع حبوب، يعني انا ما عارفه ذات يعني السلطات دي بتعمل كده ده ليش، ما عارفه الحق شنو، يعني دار اشوف انا الحكومه دي يعني تتصرف كيف مع الناس دي اللي بيعرقلوا العداله دي، يعني اطفال زي دول اتهموهم في جريمه غير دي هم عارفيننا مرتكبيننا منه.
طيب انت بتطالبي بشنو هسه؟
انا بطالب انه انا اشوف ولدي والحاصل عليه وشنو، يشوفه طبيب وهو ذاته في شنو، يعني الماده شنو فاتحينها في اصلا، الاتهامات اللي احنا بنسمع دي هل هي مسجله حقيقه ولا كلام ساي بتاع هنا، دار اشوف في شنو، يعني الحاصل شنو، انا ما عارفه ذات الحاصل شنو.
ننتقل الان الى المحاميه المتطوعه في قضيه المعتقلين، وبنسالها عن اوضاع المعتقلين على خلفيه مقتل العميد علي بريمة.
والله وضعهم غير إنساني وغير قانوني. عندنا المتهم الأول محمد آدم اللي شهير بتوباك، توباك ده طبعا أول حاجة ابتداء كلهم هم أساسا مانعين عنهم الزيارة، حتى المحامين ما يقابلوهم وما عارفين إنهم بيتلقوا علاج ولا لا. توباك ده حسب ما هو ظاهر إنه مصاب في كراعه اليمين، الشيء الظاهر لنا إنهم في تعذيب حاصل عليه ويضربوا في كراعه دي تحديدا لغاية ما نزفت دي واحد. الشيء الثاني عندنا أحمد مختار النن، أحمد مختار ده حاليا هسه هو أصلا لما اتقبض من السكة من البص وهو ماشي مدني مضروب في راسه وفي فتح في الجمجمة، مفروض يقابل الطبيب كان تمام. الحاجة اللي عرفناه إنه يضربوا في الجرح ده ذاته وفي كهرباء أخذها وتعذيب شديد جدا جدا تمام.
في
كوع. أيوة وكوع وكده. طيب الثالث محمد الفاتح عصام، محمد الفاتح عصام ده نحن عرفناه انه تعذيب شديد جدا جدا وكان عايزين يصفوه تمام، ده كلام سمعناه بعد ما طلعوا المعتقلين. البنات سمعوهم الفاظ سيئه تمام، اتحرشوا بهم وادوهم كهرباء، البيت رفاق تحديدا ادوها كهرباء في محلين سلافه انا ما عارفه لسه ما قابلتها، ده الحاصل بالنسبه في زور رابع الناس ما قادره تعرف محله ولا قادرين نعرفه، مضبوط بنص الفهم لكن ما ظاهر في التحريات ولا دارين يورونه طبعا تمام. الزول الرابع ده هو طبيب يقال وانه اتقبض وشالت منه قروش قريب العشرة مليار، ده طبعا احنا لسه ما تأكدنا منها، واتقبضت معاه علاجات، هم دارين يوروا ان العلاجات دي هي مخدرات لكن هي ما عندها علاقة بالمخدرات. فالثابت انه الظروف بتاعت الاعتقال ظروف غير قانونية وغير انسانية ومخالفة لكل القوانين تمام. الحاجة الثانية انه في اعاقة في تطبيق العدالة، البلاغ ده المرحوم فيه والله يرحمه عميد شرطة حسب القانون المادة 39 مقروءة مع المادة 40 من قانون الاجراءات الجنائية، التحري مفروض ينتقل للنيابة مباشرة تمام. النيابة قدمنا لها الطلب ده ما فصلت فيه لليلة عشان ما هي تخلي التحري عندها، دي واحدة. الشيء الثاني حتى السيد وكيل النيابة الأساسي الأول رئيس النيابة بتاعت التحقيقات الجنائية كان بالنسبة لنا معرقل للعدالة، قدمنا له طلب بتاع زيارة وبتاع سماح بمقابلة متهمين والعلاج بالنسبة لهم، قال ترسل الأوراق. مشينا التحقيقات الجنائية قالوا الورق ما عندنا، مشينا الجهاز قالوا ما عندهم، جينا راجعين تاني للنيابة اللي جينا طلع، جينا المرة الثانية قدام النيابة قدام القسم بتاع التحقيقات، قاموا جابوا 7 تأشيرات بتاعت منهم. التأشيرات دي أساسا بتاعت مرافق عامة ولابسين مرسمين، طلعونا بطريقة عجيبة شديد وطلعنا تمام. جينا بعد ذاك راجعين قلنا نقابل السيد النائب العام عندنا مذكرة، ما قدرنا نقابل، قالوا لنا إلا نافذة وما نافذة، ونائب قافل الباب وما في طريقة تخش. كلام ده قبل يومين تمام، قبل يوم الأربع. جينا يوم الخميس اتعمل طلب بتاع شط البلاغ ومقابلة متهمين وكيل النيابة المختص ذاته، بصراحة كده زاغ من المحامين بيفتشوا فيه، أساسا محله في بحري، في بحري وسط أو في الأملاك. ماشي لقوه بالتفتيش، لقوه قاعد في نيابة كوبر، لقوه قاعد في نيابة كوبر، قعدوا ينتظروا 1.5 ساعة حتى نطلع القرار، والقرار طلعوا بيقولوا عايزين شفاهة ولا مكتوب، والساعة ونص دي كان زمن الخدمة العادية بحيث الموظفين انتهى ورفض الطلب. القرار عشان نجي نشيله عايزين موظف يكون موجود نيابة التحقيقات الجنائية، ما بتلقى فيها نيابة التحقيقات، ما بتلقى فيها زول، بتلقى الأبواب مقفلة تمام، بتلقى واحد يقول لك والله أنا ما عارف وما جو بتاع وكده، يا فطاط قاعدة السيد وكيل نيابة كده وكيل نيابة كده، ما في زول تمام. جينا بعد ذلك قام لما جينا راجعين قاموا ضربوا بينا بالمساء، قالوا تعالوا وجيبوا طلبكم. احنا جبنا طلبنا قدمناه قبل المغرب وقاعدين مستنيين لغاية صلاة العشاء. بعد صلاة العشاء طلع القرار بتاع شطب البلاغ في مواجهة 5 ديل تحت المادة 130، حتى نيادوب نحن عرفنا انه رقم البلاغ 94، ما كنا عارفين رقم بلاغ ذاته، ما عرفنا انه المادة موجهة 130 الا يادوب يوم القرار بتاع شطب البلاغ ده تمام. ده الحصل. جينا بعد ذاك اتفاجأنا يوم الجمعة اتقبضوا 2 بادعاء انكم عندكم انتو توقيع بتاع مستند ما وقعتوه قبل ما يتم الاستاج عنكم، يعني ذاته انا بفتكر فيه اهدار لحق الناس، والاثنين هم ستات ساقوهم وما دخلوهم. اتضح الليلة هسنا ونحن سمعنا لسه ما شفنا ورق انهم مقبوضين في جريمة بتاعت معلوماتية او جرائم معلوماتية. صوت الاشياء انك توري الزول انت الزول ده متهم في شنو تقبضه، دي أبسط حقوقه. وأبسط الحقوق الثانية إنه أنت وكوكيل نيابة تمر على الحراسات وتشوف أوضاع صحية بالنسبة للمقبوض عليهم، دي كلها الحاجات دي ما حاصلة حقيقة بالذات بالنسبة للناس دي تمام. فالثابت الليلة نحن عملنا مذكرة للسيد النائب العام، مشينا لقينا في امتناع، في امتناع من إنه نحن يقابلونا، قالوا أمشوا عبر النافذة. جينا نمشي النافذة قالوا للنافذة من 9 إلى 12. أنا ما عارفة النائب العام هل هو جابوه عشان يطبق العدالة ولا عشان يعرقل العدالة. أنا أفكر إنه في مسألة بصراحة بتاع الشيطنة للشارع، والقصد منها إنه تفريغ الشارع سوار الحقيقيين وإرهاب وتنكيل بهم وتعذيب وتشويه صورتهم كويس، وده ما حقيقي. وبعد ده إنه يحكموهم بجرائم، بجرائم غير حقيقية إلى تقولون تهم. بالنسبة لمقتل العميد، مقتل العميد هم أول تصريحاتهم قبل ما يقبضوا الولادة قالوا إحنا قبضنا الكاتل. طيب ما يظهروا للإعلام الكاتل قبضوا قبل الهناء يظهروا لنا عشان نشوفه. دي كلها وقايع نحن بنفتكر إنها هي بتصب في غير مصلحة الأولاد دل، وفيهم واحد قاصر توباك.
التحريات شايف في تصريحات قالت إنه ما عندها علاقة بمقتل العميد.
أيوة، سألنا الناس اطلعوا ما سألوهم في مقتل العميد أصلا، التمويل وين، التمويل وين، بتقابلوا منه، قاعدين وين، يفتش التلفون وطالعين 200 والمظاهرات، وحتى قالوا أنت جيبوا لنا معلومات عن الناس المتظاهرين.
يعني ما كان في أسئلة عن قتل العميد ولا البلاغ
في المواجهة. لا ما سألوهم، ما سألوهم في الحاجة دي أبدا، ما سأل الناس بالذات 2 نحن قابلناهم ما سألوهم. في تاني أنا وريتك إنه في دكتور مقبوض نحن ما عارفينه، لا عارفين اسمه ولا أي حاجة، وحسب الكلام من الناس طلعوا من الحرس إنه زول ده أو نفر أو نفرين كلمونا بالحاجة، إنه زول ده شالوا منه قروش بما يعادل 10 مليار وشالوا منه أدوية وخاتنه وما ذاكرين إنه موجود في حراسة. نحن في عصر الدولة البوليسية.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر كل من المحامية إيمان حسن المتطوعة في قضية المعتقلين ووالدة المعتقل محمد آدم توباك وهي نضال سليمان، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
قضايا الشباب، قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
وعشان الحكومة ذاتها كلها أساتذة كلها حركة تفتاد الدماء من هذا الشباب لتكون كبيرة شديد في الحكومة.
ومن ما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تمشي للناس الكبار وبينتجرين في نفس الشيء القديم. يعني إبدا يا أخي خلاص أنتوا أبدوا الشباب دي الفرصة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال حلقة اليوم أن نستضيف كل من حسن أحمد حسن من مزارعي قلع النحل بولاية القضارف، وجعفر بابكر من مزارعي الهدى بولاية الجزيرة، ومبارك أبو كلام من مزارعي هبيلة بولاية جنوب كردفان، وصهيب عثمان من مزارعي كرمة بالولاية الشمالية للحديث حول الموسم الزراعي الحالي والتحديات التي تجابه المزارعين. في البداية أعزائي المستمعين حيكون معنا جعفر بابكر، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
طيب المشاكل أصلا موجودة من بداية الموسم، والطيور موجودة من بداية الموسم. الوزير ده قال ما بيدعم السماد بأي حاجة، قال ما بيشتري سماد للمشروع ما بيعمل كده والكلام ده. السماد سيره الآن في السوق ب 48. البنك الزراعي بدأ تمويل للناس الداوم والداب والداوم للتقاوي رفع يده، قال الوزير قال لي ما بدعمك ولا بأي حاجة، انت تشتري سماد تدوزه للمزارعين كمان عشان يكملوا عملياتهم. البنك الزراعي بطريقته بأخرى جاب سماد تجاري في 31,000. السماد نفسه عشان تاخذ سماد بقروش الكاش من البنك الإجراءات فيه عظيمة جدا. البنك نفسه تخيل مدير البنك وموظفينه بيغفلوا عليهم البنك بيجوا بيخلوا الناس العملاء قاعدين برا وترك الأمر للعساكر ناس الشرطة. انت عشان ما تخش الناس بيتت 10 يوم في البنك اذا قاعد حارس البنك في ناس زيدين عشان ما تخش، يعني تدفع للعسكري 10,000 عشان ما تخش بس. بهذا كله برضه ما متوفر عسل السماد، قالوا قطع عسل، قالوا قدموا ورق على اساس يجون السماد يكملوا للناس وبيكاش وبنفس الاجراءات اللي قلت عليك دي.
ليه تدفعوا للعساكر؟ ما انتوا
كم ما نحن ما نحن انت عارف المدير ده للمدير لموظفينه بس قفل عليهم الباب ده وخلوا الورق، خلوا الورق للعساكر بره يسجلوا، سجلوا الناس رتبوا الامور وسووا كده العساكر عشان ما ينظموا الناس، يقول خلاص غير كده عشان ما تسجل عشان ما تخش. والموسم ضغط الناس، حتى الناس الليله في الاسماد واضطروا يدوا في الريه الاولى ولا الثانيه، الليله الناس في الريه الرابعه والناس ما ادوا سماد. ليه اللي راتر يحرق بتكلم معاك ده لغايه اللحظه هتقول شو بتكلم كله كنت ماشي البنك لو لي ما جيت يقول شيء يعني في جيبي هتراجع الحله وما ما اشتري بدون سماد وقام حشر بالمويه الرابعه.
الاخفاقات دي كلها والفشل بتاعه الموسم منو اللي بيتحمل المسؤوليه بتاعته؟
انت عارف في ظل وضع زي ده، يعني اذا كان الحكومه رفعت يدها من اي حاجه المزارع المسكين المغلوب على امره ده ما فيها بتمثله ولا فيه بيدافع عنه ولا في زول هو اللي بيتحمل المسؤوليات كامله، وبكره بعد بكره يجوك حقهم يشرب العسكر والبتاع والكلام اللي قاعد
يعني السنه الجاي او الموسم ده الناس المزارعين بيكون في تعثر وبيكون في اشكاليه في تسديد.
والله احتمال شفت في 80% يمكن يتعثر، لانه بيكون 80% دي ما عندهم اول شيء ناس صغار ما عندهم غنى عشان ياخذوا من السوق، اسال البنك وما وفى بوعده عشان يديهم سماد، بالتالي يعني جميعهم قام سايسه ليجا.
ده كله في الموسم الشتوي بتاع القمع ولا في محاصيل ثانيه برضو؟
لا ما في في الصيف برضو البنك ما وفى بوعده، احنا قدمنا في الصيف ما ادونا ولا شوال، جينا خشينا في الموسم الشتوي بنفس الاجراءات على الصيف، قال خلاص بنفس الاجراءات بنعمل لكم الحياه دي، ادونا التقاوي وادونا الداب، قالوا خلاص السماد بنكمل لكم فيما بعد. بعد شويه تفاجئنا بانه البنك الزراعي طلب من السيد وزير الماليه عشان يدعم وياخذ السماد وبتاع، قال لك ايش ما عندي لكم، اضطر البنك جاب عن طريقه وعن طريق جهات اخرى شركات ولا بتاع مين، جاب سماد باعه بالكاش ب 31 وفي السوق برا ب 48 بالكاش زي ما قلت لك. عندنا احنا في بنك الهولة هنا عشان ما تخش لازم تدفع قروش رشوة عديل ترشي.
الموسم حيكون فيه فشل كبير،
والله احتمال 90% أو 80% يكون فشل كبير. يعني احنا عندنا احنا 20 مزارع في النمرة ده على النطاق الحتة اللي فيها جحفر، الناس اللي ادوا سماد الهواية كانوا نفرين يعني مزارعين اثنين عشان يتموا اربعة دي الناس استمدوا نسبة ضعيفة جدا، يعني اربعة من 20 مزارع 16 دير بر اللعبة.
طيب بس في طريقة انه يعني يكون في حلول عاجلة؟
هم طبعا شنو وزير الزراعه يقول لك والله احنا زرعنا كده مساحه كده وقمنا بكل المدخلات، سلمنا المزارعين كل المدخلات وعملنا 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 وكلام في الهواء.
الكلام ده ما صحيح،
كلام في الهواء ما في ارض الواقع ما موجود، الاعلام عندهم ما بيقول انتوا خبابين او انتوا كلامكم ما موجود.
في المؤتمر الصحفي بتاع اجازه الميزانيه الدكتور جبريل وزير الماليه قال انهم حيشتروا سماد لحقوق المزارعين ده على حسب كلامه.
طيب اشتريت ايه؟ هم من أول موسم كان قاعد وين؟ انا قلت لك اننا نجمع في ناس سقوا الرئي الرابع الرئي الرابع مع الشيعة الخامسة، والجمع ده بالغالب 6 ريال بيجهزنه، او الناس الطماعين بده 7 ريال، يعني ده لك ريالتين وانت ما سمتها مع مقيم شنو بعده.
طيب أسي أبريل مساحة ده أنتوا بتقولوا شنو للسلطات أو الجهات المعنية، سواء كانوا وزارة المالية أو الحكومة القادة حسي المجلس السيادي؟
والله نحن نفكر كمزارعين، نحن نفكر كمزارعين، هم نحن ما يلينا قمنا بيه، نحن بنحمله المسؤولية، الفشل ده مسؤولية كاملة، مضطر يتحمل المسؤولية مسؤولية كاملة، كان البنك الزراعي كان الدولة، لأنه البنك الزراعي أنا اللي نجح فرداء موني، لأي ظرف كان بيراتي أو خريراتي. ما وفيت بما يلي بيتربيسي بموجب الشيخ اللي أنا موقعه معاه الليل الفشل هو اللي بيحاسبه منه.
المشكلة أنهم هم ذاته حيجوا حاسبوكم أنتوا، يعني إذا أنتوا ما قدروا
تصدقتوا عاتي نهاية الموسم كده حيقوموا يجيبوا ناي ودخلوا الناس الحراسات والكلام ده. طيب والفشل منه هم، الفشل منه هم ما بين المزارع.
نعم، لكن أسي ما في قانون بيحمي المزارعين في الحالة دي؟
ما في نحن سألنا وقال حتى المستشارين بيوجب العقد الموقع، احنا العقد ده راتبه شديد، المزارعين ما العقد ما طلعوا عليه، العقد بينه وبين البنك الزراعي ما مطلعين عليه.
لازم كمان يكون فيه حمايه، لانه
يعني مضطر يكون فيه عقد ملزم للطرفين، اي من الطرفين عجز مع الحال المضطر يقوم بها يتحاسب عليه، ما اتحمل انا بقيت المسؤوليه على طرف واحد اللي هو المزارع. ما سدد الحاجة عليه والترباس العجيب. الله يبارك فيك، الله يسلمك، شكرا لك.
شكرا لك جعفر، ومنها ننتقل إلى حسن أحمد. حسن أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. حسن، تحدثنا مع عدد من المزارعين في أنحاء مختلفة من السودان وذكروا بأن هناك مشاكل بتواجه الموسم الحالي جراء سياسات الحكومة، فهل المشكلة دي موجودة عندكم أيضا في القضارف؟
والله من تبقى علينا الموسم في نفسه في مشكلة في منطقة القضارف، كان شمال كان جنوب كان شرق، في زيادة معدل الأمطار في الموسم ده، يعني زيادة عالية جدا. نحن خريفنا نجاحه ما بين 650 إلى 800 ملي في السنة، بس خريف نحن تخطينا 1000 ملي بكثير كل القضارف. الناس اتحدوا محاصيل بديلة، حبة طيخ، حاجات دي دي حاجة طبيعة، لكن الشيء الناتج من عدم تدخل الدولة، عدم الأسعار التركيزية اللي هي في خسائر عاليه جدا مع فشل الموسم. الاسواق مدنيه خالص، الناس بشروا الناس باسعار لكنها ما موجوده. عندنا محاصيل مستحدثة شويه، مثلا زي القطن سعره بنستعبيه حاجه والمفروض تسوق حاجه ثانيه تماما. عندنا القطن ده ما في جنب، الدوله بعيده عن سوريا عن تنظيم السوق، هي مطهر ما تفرض سياسات لكن في تنظيم المفروض تحدد مثلا المشترين هم منو في تأثير في حياة محددة، لكن حتى ضبابية كاملة الزول المشتري ما بخش السوق في نقول مجموعات الضغط اللي بتمارس عندها سلطات عندها تفاصيلة، الزول المشتري ما بيصل السوق يشتري هو مباشر، بيفرض عليه ناس النص بيجي بيشتروا، ما بيشتري بالأسعار الرمزية ولا الأسعار اللي كانوا متوقعينها. يعني حتى عندنا الحبة التفالي في زراعة الناس تشتري التقاوي شوال ب 28000 يشتروه، حتى لما تبي تبيعه بيصير لك 12000. القطن السعر بتاعه اللي بنسمع به عبر الإعلام المفترض في المنطار يتباع أكثر من 70000، يعني هنا حتى عندنا في القضارف بيبيعوه ب 40 42، بجد الأسعار فيها لعب كبير جدا.
وده طبعا حيكون عندها انعكاسات سيئة على الوضع فيما بعد وفي الموسم الجاي برضه.
هو مش في الموسم الجاي، يعني حتى متوقع كمية كبيرة من المزارعين المتمولين من المصارف ولا المتمولين من السوق هذا حيخش سجون، يعني حيخش سجون، لأنه انت بتبيع الحصاد بتاعك باقل من 50% من السعر المفترض اللي تبيعه. لو قعدوا لو ما خشوا سجون السنه الجايه ما حيقدروا يسووا.
نعم اكيد، لانه الامكانيات اللي عندك راحت ساي.
تبخرت من يدك.
وطيب يعني ليه السلطات، يعني نحن ما عندنا غير الزراعه والثروه الحيوانيه، الحكومه ليه بتفرط في الاجراءات دي وما تقوم بالحاجه المفترض تقوم بها؟
حاسه في حاجه الناس اللي ما عارفينها وما بتسمعها عشان كده بتكلم عنها. يعني شرب الاتجاهات المتعددة وصلت حتى الريف، هي المشتري المباشر في القطن في التسالي في المواشي، هو بتشيل متصدر عشان تصدر لمصر، يعني هم فاقدين أسعارهم دي، ده شيء حاصل في السوق. يعني
مفترض الشركات دي قاعد تشتري حاليا هسي، مفترض الحكومة هي اللي بتحدد الأسعار، بعد ذلك بناء على كده يتم التسويق عليهم.
أيوة، الحكومة مفترض تتدخل تضع سعر تركيزي، لأنه السعر العالمي معروف، يعني بيضع للمصدرين يضع لهم هامش، مش يضع لهم 50% و70% الشرائط بتاعتهم تكون هي دي ارباح يعني. الحكومه ما متدخله هنا نهايه، هي المفروض توفر حمايه لنا احنا بوضع اسعار تركيزيه يعني. السعر يبدا من كذا يعني، يبدا يعني اقل سعر البترول يستورد كذا، لانه السعر العالمي معروف، البورصات معروفه على مستوى العالم. احنا بنسمع، احنا بنعرف ناس شغالين في شركات بتاعت صادر الاسعار البعيده اللي ما عندها علاقه باسعار مشتريات النهايه.
وطيب هسه ده الحال شنو يعني؟
هو حتى ما في حلول، المزارعين ما عندهم امكانيات، لو عندهم امكانيات كانوا يمتنعوا عن البيع بحق السوق، لكن هم لكم مجبورين بارين يسددوا تكاليف حصاد، تكاليف متراكمه من خلال الموسم، من التحضير للزراعه للنظافه، تكاليف مبيدات، مجبورين يبيعوا عشان يقدروا يوفوا التزاماتهم. هلا الحته دي تقدروا يتخلصوا كل حاجاتهم دي، ومن غير يكون عندهم ارباح، برضه يكون عندهم التزامات بتاعت الباقيه عليهم.
دي مشكله كبيره. طيب على المدى البعيد يعني، عشان الدوله دي تقدر تستفيد من الموارد بتاعتها، طالما الموارد قاعد تمشي خام لدول وبتمشي باسعار ما مجزيه يعني، حتى ولا بتمثل 50% من طموح بتاعت المزارع، فلقدام شنو المفترض يتعامل على اساس انه الناس يقدروا يستفيدوا من المواد دي ويتم تحويلها داخل السودان ويتم تصديرها بقيمه مضافه؟
هو دي يعني حتى المشكلة بيتم حصر التصدير بطريقة ما ضارة بطريقة مدنة. لو فقوا خلوا المصدرين الصناعات التحويلية إذا داخل السودان، فتحوا لهم المجال، فتحوا المجال للمستثمرين الحقيقيين يعني، ما ناس قاتل الأموال، كل المنتجات بتاعتنا هنا الناس الحقيقيين بدون أسعار مناسبة. الناس المحليين هو حسب الشركات اللي عندها امتيازات دي يعني. عندها امتياز في شنو؟ عندها امتياز ما تقول بينافس العمل في الشراء نفسه. انت لو جيت اشتريت عشان تصدر بتلقى العقبات، زي ما حصل يا اخواننا في المواشي، تشتري مواشي، تشتري ضان عشان توديه السعوديه، بتمشي بالتضاي هناك معاكسات بجايد وجايد وجايد، يحصل في اخطاء يعني. هم قبلهم هم مرتب انت ما كمان بعطيهم بيرتبوهم، السفينه بتاعتك تمشي السعوديه تجي راجعه بسفن محدده تمشي يعني، وبضايعات تمشي كده كده. حتى احنا شايف حافظ ده كله في النهايه هو برمجه الصادر اللي يعني يكون ماشي تجاه مصر.
اوكي يعني حكومة عارفة وفي تواطؤ للحاجات دي، لسياسات محددة لخدمة ناس محددين
عبر شركة الاتجاهات المتعددة بالضبط كده. الوكلاء بتاعين موصلوا كل الاسباب يعني، ما دفهم شركة بتاع الصادر يعني، الصادر عندهم معروف ما يضغط المزارع مثلا يبيع بسعر محدد لدارينهم يعني. هو المزارع المفروض كل يفاوض بالاسعار المجزية بالنسبة له، حتى نحن ما قاعدين نبيع بالسعر المجزي، نحن قاعدين نبيع بالسعر اللي بيحكم له السوق.
طيب في أي رسالة للجهات المسؤولة أو للمزارعين أو للرأي العام؟
ما في جهة مسؤولة أقول لك لها رسالة، حتى المزارعين يعني ما في حاجة تقدر تقول لهم، لأنه هم جالسون في أمر واقع، أنتجوا وإنتاجوا في يدهم بأسعار متدنية دون أسعار العالمية. مهمة دول المزارع والمنتج اللي بيقدر يخشى عملية البيع نفسها، حتى لعلك الفترة الجاية دي تحصل متغيرات، الأسعار تكون مناسبة، السعر العالمي اللي بنسمع له بنكون شايفينه في قدامنا نقدر نستفيد منه. الجهات اللي ممكن تتدخل، نحن نتمنى تتدخل في أسرع فرصة، لأنه المزارع السوداني ما عنده إمكانيات عالية، الناس عنده إمكانيات عالية ما يمثل 10% من المزارعين، وسعر المزارعين دي ما في مرونة يقدر يتحمل الانحرافات اللي بتحصل دي. نتمنى يعني يكون في سياسة أقرب لسياسة الحماية، مش سياسة الحماية المتعلقة بالواردات، لا التركيز المعارضة للأسعار العالمية. بنسمع برضه في بورصات بتاعت محافظة حاجة بذولة كبرى يعني، كان في دراري، كان في درمان، كان في نبيت، كان في النهود، متابعينها كلها كلام ثاني، ما فيش بورصة يعني، من الحاجة تتطبق على الحقيقة يعني.
شكرا لك حسن أحمد حسن على المشاركة في راديو دبنجا، ومنها ننتقل للمزارع مبارك أبو كلام. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
المزارعين بتاعنا السنة عموما الإنتاجية ضعيفة، الإنتاج والله شفت على مستوى المنطقة كلها ضعيف يعني، في حتات قدروا الإنتاجية بنسبة 10%، الجهات المختصة الزراعية الأهلية والبنك الزراعي في حتات قدروها ب 10%، فعموما الإنتاجية تعبانة.
ده نتاج طبيعي للأمطار وكده لأسباب طبيعية ولا؟
والله سبحان الله الأمطار نسبتها كانت كويسة، لكن حصلت قطعة شهر 9 يعني، في مناطق يمكن لمدة شهر كامل ما جت أمطار، فهذا كان السبب المباشر في إن يعني الزراعة تأثر بالعطش. بعد ذلك لما جاء برضه ما غطت كل المناطق، فيتأثر والله الزراعة تأثرت كثير.
في برضو كلام بأنه يعني الأسعار يعني طرت الناس الوزارين يبقوا ما مجزي الآن.
والله الآن نحن يعني يمكن سلمنا البنك بشوال 7,500 لا سلم كثير من المزارين الآن سلموا كده سلموا بالشوال ب7,500 بالنسبة للذرة. والأسعار برا ذات بالناية هم متفاوتة ما بين 7 و8 وبتتراوح كده الآن في كل المنطقة قبيلة ودلن أسواق البر برضو. لكن عموما يعني الإنتاجية ضعيفة تأثيرها والله كبير على المزارعين بذات الناس تزرعوا مساحات كبيرة وزراعة استثمارية فجسم وضع شوية صعب.
شكرا لك مبارك أبو كلام على المشاركة في دبنجة. ومنها ننتقل لضيفنا الأخير صهيب عثمان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. كلمنا عن الموقف الزراعي الحالي في الولاية الشمالية.
والله في نقص في الكيماوي المدخلات الزراعية ذات الكيماوي كويس السماد اليوريا حتى في الأسواق يعني الشوال كان في البنك الزراعي بعد ما رفعوا الدعم عنا من البنوك رفعوا الأسعار بتاع السعر الجديد الموسم الجديد كان من 18 فجأة كده من يوم ليلة وضحاها وصلت 31,000 الشوال اليوريا في البنك الزراعي ب31 وفي الأسواق ب40 و45 وما في أصلا يعني في الأسواق سعيرة كده بس ما في بتلقى شوال شوالين عندي زول كده زول مضايق كده تلقى تشتري تمشي. فالزراعة المزروعة دي قدر الزارعينها رغم انه في مشاكل كثيرة طلعت من دائرة الانتاج بحكم موضوع الكهرباء الرفعه في وقت ما هو الابراهيم رفع الكهرباء المالية كان يعز الاستعدادات بتاعت الشغل بتاعت الزراعة ففي ناس كثيرين طلعوا يعني قالوا ما بيغطي والقمح لحد يوم الليلة في الوزراء او المالية ما أعلن السعر التشجيع اللي بيعملوها كل سنة يعني بنوك حتسين مننا القمح دي بكم الناس الزارعين وخلاف ذلك إنه حاجة مجهولة بقت القمح دي بعد ما حصل المشاكل اللي كلها كانوا ما بيغطي ولا بيتعبوا من الإنتاج يعني مشروع الدفوفة كان بزرع في السنة اللي فاتت السنة دي في مساحة أكبر من السنة اللي فاتت مزروعة منه كان في مشكلة في المشروع طوال السنتين الفاتوا هسي المشروع شغال لجنة دي كان عملوها وغيرنا اللجان القديم اجتهدوا وشغلوا المشروع الموية هو الرين زيادة الموية متوقع حاليا في مشروع الدفوفة وشغالين وفي جزء كبير من الناس زرعوا حتى طلعوا السنة الفات من الموضوع بتاع الزراعة زرعوا فهسي نقص المدخلات يعني اليوريا والمبيدات أسعارها بقى ارتفعت بصورة عالية شديد فما بعرف إنه الموضوع ده كله اللي بيحسمه أسعار السعر التركيز اللي حيحددوها الحكومة لأن الناس اللي بتشيل بتمول زراعتها دائما من بنك الزراعي والبنك الزراعي مقابل إنه يديك كيماوي وجاز أجازي بيشيل منك قمح نهاية الموسم في شهر 5 فالقمح ده على ضوء تحديد بتاع وزارة المالية هو بتاع مجلس الوزراء اللي بيعينه البنك بيهم فالناس حسي ما بين غايته ما في الناس كحاجة سنة كده الناس متمسكين ده الناس زراعة دي وكده الناس بس الناس شاكل يعني زارعين في زراعة شاكل ما فوق ففي البصل المصري جاي وقت ضرب السوق برضو في حاجات بتدخل من مصر زي البصل ده مثلا جاي سعر مهاود من السوق فبيكون خصما على شغل المزارعين هنا يعني بل هنا هو رخيص ويجي لكن كمان الناس بتزرع وتنتج يعني المفروض يدعموا الانتاج المحلي ويصدروا للخارج عشان ما يستفيدوا من هنا لكن بس الحكومة هنا عامل عكس الموضوع ده البصل المصري صار نفسه في الأسواق
الحكومة ما واقفة مع المزارعين
أصلا ما في أصلا في الفكرة دي ما في حكومة بتسأل من المواطن بشكل عام خلي المزارعين المواطنين ذاتهم في نايو السودان ده حسي في الفترة الحالية ماشي ببركة الله دي بس ما في مسؤول نهائي ما في مسؤولية ما في حاجة.
شكرا لجميع الضيوف شاركونا خلال حلقة اليوم من قضايا الشباب كل من حسن أحمد حسن من مزارعي قلعة النهل بولاية الغضارف وجعفر بابكر من مزارعي الهدى بولاية الجزيرة ومبارك أبو كلام من مزارعي هبيلة بولاية جنوب كردفان وصهيب عثمان من مزارعي كرمة بالولاية الشمالية حول الموقف الحالي للموسم الزراعي ونشكر للمستمعين أيضا حسن المتابعة والاستماع وإلى اللقاء.
أعزائنا المواطنين فيروس كورونا الجديد بيصيب الجهاز التنفسي من أعراضه وجع الحلق حمى جحة صداع صعوبة وضيق في التنفس والتهاب رئوي وممكن تحصل مضاعفات للأشخاص اللي عندهم ضعف في المناعة وكبار السن ومرضى الربو بيزداد احتمال العدوى بفيروس كورونا الجديد عند المخالطة القريبة بدون لبس الكمامة للمرضى اللي عندهم أعراض الإنفلونزا وكانوا قادمين من مناطق ظهر فيها الفيروس لازم عند ظهور الأعراض عليك وكنت قادم أو مخالط لشخص قادم من منطقة ظهر فيها الفيروس إنك تبلغ الطوارئ الصحية على الأرقام 0123-390-810 0123-390-810 1994 وتمشي فورا لأقرب وحدة صحية. كيف نحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا الجديد؟ تجنب الاختلاط القريب بأشخاص لديهم أعراض الإنفلونزا، تجنب الزحام واحرص على لبس الكمامة. عند العطس والسعال غطي الأنف والفم كويس بالمنديل واحرص على لبس الكمامة. غسل اليدين كويس بالموية والصابون وما تلمس الأنف والفم والعين بأيدي غير نظيفة. أحرص على طهي الطعام والبيض على النار جيدا وكذلك شرب اللبن بعد غليه. تجنب التعامل مع الحيوانات واحرص على لبس الكمامة. أعرف ووري غيرك. مع تحيات وزارة الصحة الاتحادية.
قبل ما تهبش خشمك،
قبل ما تهبش أنفك،
قبل ما تهبش عينك،
لازم تغسل إيدينك.
غسل إيدينك ديما بالماء والصابون
ولمدة 40 ثانية، كده أنت في المضمون.
قبل ما تاكل يا سمحة لازم نغسل إيدينا،
والعطس كمان والكحة
لازم جوا المنديل.
أعطش في الكح من جوا لو ما عندك منديل،
أوجح في الكح من جوا كان ما عندك منديل.
نرمي المنديل في السلة ما نجع ساي في الحلة،
فورا نغسل إيدينا ونوري كل الحوالينا.
طول ما بنغسل إيدينا كورونا ما بتجينا،
طول ما بنغسل إيدينا كورونا ما بتجينا.
لو عيانا وعجينا واتجنب يا هالزحمة،
أقعد في بيتك أحسن والبس كمامتك أضمن.
أغسل إيدينك عمو أغسل إيديك كتير،
دي كورونا ما بتجينا طول ما بنغسل إيدينا.
راديو دبنجا
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.